شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فهذه القراءة من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، وأردت أن أذكر بعض الآيات، وقد خرج أبو داود في سننه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. فلما وذلك أنه بلغه وفاة زوجات النبي أو أحد زوجات النبي فخر ساجدا. فبدرس صحيح مسلم بالأمس صلى معنا شخص ما عرفته إلى أن عرفني عن نفسه وأعطاني هاتفه، وهو أحد مغسلي الموتى في البقيع. فأردت أن أذكر بعض الأشياء التي رآها، وهي من آيات الله لا شك. وقد أعطى بعضكم هاتفه ويستطيع تواصل معه بالمدينة، وهو كان مرشح من ضمن اللجان الشرعية في هدم بعض المساجد على القبور من الأوقاف. فأردت أن أذكر شيء مما ذكره لي لعل يكون فيه عبرة. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فنبدأ بالتخلية قبل التحلية، وهو أن أحد روافض المدينة، ونقول هم منافقين زمان، بل هم أشد نفاقا من المنافقين في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن المنافق في عهد النبي لا يتدين بالنفاق، وهؤلاء يتدينون بالنفاق، يعني يرون دس الكفر من طعن في عائشة وتكفير الصحابة وسبهم يعتقدوه دين، ويتدين بإخفائه، يتدينون بإخفاء الكفر. وسبع عامة الصحابة كفر. فقال: خصصت الدولة جزاه الله خير قطعة مربعة بعيد أو منفصلة عن قبور أهل السنة، قبور المسلمين السنيين، فخصت للرافضة مربع في البقيع، يعني دفعا لمشاكلهم. فإذا جاء الرافضي امتنعنا من تغسيله، ويجي يدوه يغسلونه في مغسله هناك البقيع. فجاء الرافضي يحدثني بالأمس، فبدأوا في زعمهم يغسلوه. وصل الرافضة يغسلون، لأنهم يكفرون بالقرآن. يقول عائشة: قد وقعت يعني في محرم الله عياذا بالله، والقرآن بالراحة قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك. في قلب هذا المغسل المراد غسله من سب عائشة وتكفير الصحابة والحقد عليهم ما فيه، وما كان ينطق به ويعلم أولاده. فبدأ الغسيل. قال: فجعل كل ما يصب على وجهه ليغسل ليطهر أو يغسل يخر من أنفه دما، ولا ينضب الدم وينتهي، ملأ المغسلة الدم. فحينئذ لجأوا إليه وقال: نريد أن نستر على ميتنا كما ترى حاله. فقرروا حينئذ في المغسلة أن يأخذوا بكيس ويضعونه على رقبته ويغطي وجهه، ثم يشدون عليه خلقا حتى لا ينزل الدم على هذا ولا يلوث المكان بعد. فاشتدوا عليه خلقا، فصار الدم ينزل حتى ملأ وجهه ويدخل القبر هكذا. لا إله إلا الله. إن الذين نقلوا الدين من الصحابة أمر سبهم ليس هين، بل هو كفر، ولا أعرف عالم خالف في أن من سب عامة الصحابة وسخر بهم أنه كافر مهما صلى وصام. فانظر كيف دخل القبر بشكل لا حيرة لهم فيه، فلم يجدوا لم يخنقوا بهذا الكيس ويمتلئ وجهه دم ونجاسة، لأن الدم المسفوح نجس، فصار وجهه ليس فقط لسانه اللي كان يتناول الصحابة، بل لسانه وعينه وسمعه وبصره وشعره ووجهه كله امتلأ دم من حوله ودخل قبر هكذا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي مما ابتلى هؤلاء به أو بما بنوا أنفسهم به من الكفر. الثاني رجل كان يتاجر في المخدرات أو يتعاطى، فأول ما خرجت روحه صارت تنبعث منه رائحة لا تطاق، فجاءته في المغسرة فلم يكن يعني يكاد يطيق الرائحة. قلت له أنه يا أخي جيف ثلاثة أيام بر الثلاجة، قال لا تو ميت تو ميت، وما سكرت الرائحة منها. يعني رجل يتلف عقول الناس، تصور ضرر المسلمين حرام، في الخمر ملعون، فكيف بمن يتلف خلايا المخ ويصبح الرجل أرعن أو يصبح ديوثا يبيع بنته من أجل المخدرات للزنا لا شك أن إثمه أعظم من مجرد شرب الخمر كثير يتلف. فما كانت تسكن أو تختفي الرائحة، رائحة وخمة قذرة لا يعني يمكن يتحملها أحد. والسبب في استطراده أنه حضر إلى مجلسنا بالأمس في صحيح مسلم وسألني أسئلة في نفس الدرس عن الخنثى وعن إلى آخر، فأجبته، ثم أمرت بعض الطلاب يأخذوا رقمها ليتعودوا كيف يغسلون الموتى ويشوفون حتى يتعودون على هذا ويرادوهم الناس عند الضرورة ويبقى ناس يعرفون كيف يغسل الميت. فلما جيت أركب السيارة وجيت أمشي دق في قلبي شيء أن ناده واسأله عن خبر الموتى، فنزلت من السيارة أو لم أركب فيها فناديته فقلت مش سمعت من أخبار الموتى أو إيش رأيت أنت وأن تغسل من أخبار الموتى، فأخذ قص علي هذا. ومن ذلك أن شابا استثني من استثني سبحان الله من إيش من الثلاجة، فمعلوم أن العبد منا مليء بالشعر بالأوعية الدموية، فلو أدخل إلى ثلاجة في الصفر أو تحتها على الوضع الذي أدخل في ثلاجة تتيبس دماؤه فيبقى على حالة تشبه الدمية، ويبدأ المغسلين عاد يمرون على الماء الدافئ حتى تتحرك أطرافه حتى يذوب الثلج من داخل بدنه ثم يبدأ يلين. هذا الشاب فجأهم أطراف غير قابلة كانت لليبس لين، كل الموتى حوله يابسين إلا هو، ما في الثلاجة يوم يومين لا أذكر مثل ما هو. فسألوا هناك بيسأل والده يقول يعني هذا الميت أول مرة يأتينا ما يتجمد دمه ويصير لين، فقال ولدي هذا الشاب أول شيء طبعا كان يقول عنه ملتحي وكان يعني لا يحلق لحيته ولا كان يسمع الأغاني ولا كان على زنا أو علاقات محرمة ولم يكن المهم على استقامة، لكن أضيف الاستقامة الذي هو عليها سنة برحمته وشهرته في العائلة بهذا، فكان يأخذ دفتر ويسجل فيه الرحم، وهذه الفكرة جاءتني سبحان الله الإنسان يسجل رحمه ويتعادى في الأسبوع، ذكرت لكم يا أبا من قبل. فكان متميز بهذا، يكتب رحمه عمي خالي كذا، وعشان يتذكرهم بس بالدور ويروح يزورهم ويتعاهدهم ويتفقدهم، تميز في العائلة بصلة الرحم. فبعد ما حكى القصة ذكرت قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قارن الأمر بتقواه مع صلة الرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي لا تقطعوها، تعاهدوها، تعاهدوا الرحم، الوالدين، الأخوان، الأشقاء، الخال، العم، نعم إلى آخره. فذهب عنه ما يجد إيش اللي عنده هذا دمه مثلا من مادة غير دم الناس، ليش ما يتجمد؟ ففهم يعني ميزة هذا الشخص وما حس ما كنت لم حس الخاتمة في هذا الباب. القصيد أشد قصة يعني ذكرها، وأنا أشكر ربي أولا لأن قبل أن أروح بيتي يعني قوية في نفسي لا بد أن أسأل عن أخبار الموت، فأشكر ربي على هذا التوفيق. لما بعدها وقع لي موعظة عظيمة في نفسي والله من هذا الذي يشبه أن يكون آيات وكرامات. يقول أن الدولة رشحتني ضمن لجنة، الله يجزاها خير دولة التوحيد يا إخوان، أنه ذهب ويهدم ومسجد بني على قبر تابعي معه، نسيت اسمه الآن، يعني قبل نحو 1000 سنة من أتباع فهدموا المسجد أنه من أتباع الأتباع، المهم قبل نحو 1000 سنة هذا المسجد، وأمر بنقل الضريح إلى مكان ثاني لا يعرف، وكان هو في اللجنة. قال فلما حفرنا وصلنا لجثمان وجدنا العجب، قال لي وجدته كما أنت الآن أمامي حي، لم يتغير شيء فيه سنين الطويلة، لم يتغير فيه شيء. ونقلوا كما يكون الميت حديث الوفاة. سبحان الله، هذا الرجل في ذلك الزمان الذي هو لم يبعد من الزمان عن زمن النبي، كيف كان سيرته في أهله، كيف كان سيرته في خشوع في الصلاة، حتى حفظت جثته أو جسمه إلى هذا الوقت لم يتغير شيء فيه. لا إله إلا الله. فكان ذلك حقيقة مثل الآيات التي تجعلنا نسجد لله سبحانه وتعالى. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره وقال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ويقلب قلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فسبحان مقلب القلوب. جاءني شاب في المنطقة الشرقية، رأيته قد ظهرت عليه علامات الصلاح من قبل، يمشي في أسياب الجامعة، فرأيته قد أعفى لحيته واستقام، فجاني متغير، فقال لي وكأنه تهاون وهو على استقامة في بعض المعاصي، معصية النظر يعني في السوق ينظر، المهم تهاون بعض المعاصي ما أدري ما هي. قال فأخذ يتقهقر إيماني، وتدعوه نفسه لحلق اللحية بعد أن استقام وإطالة الثوب. قال فجعلته يحكي لي الآن للسيد العالي، يقول فجعلت أنطرح عند المشايخ أقول إني أحس أن قلبي تغير وإني لا أستطيع أن أواصل الاستقامة وأن يدي تريد أن ينتهجم على لحيتي فتحلقها بعد أن أكرمه الله بهذا الواجب والفرض إعفاء اللحية، ويبكي يقول صرت أبكي بين يدي المشايخ، يعني إن استطعتم أن تمسكوا إيماني فافعلوا. ما كان يعطونه فتاوى روح عمره روح صلي، ما يقدر يسوي شيء، الأمر بيد الله. فيحاول مو قادر، معناها إيش؟ هذا قلب القلوب منه. إذا ما صرت تمسك قلبك هذا كذا تمسك تخليه مستقيم، توصل القبر تفلته، ما ثبت لك قلبك إلا الله. فإذا لا تعمل أسباب زيغ القلب من البدع، من غيبة المسلم، من عقوقك بأديك، أكلك الحرام مال الحرام، لا تعمل أسباب الزيغ، اثبت بالعمل بالشريعة كما قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيته. اسمع ما توعظ به، احضر درس تفسير كثير، احضر درس مسند أحمد، احضر درس البخاري، احضر درس مسند أحمد سنن أبي داود موطأ مالك، احضر واسمع، خلي شيء لك مسموعات توعظ بها ثم عمل بها يثبتك الله. فالزيغ يكون بأحد أمرين، إما أن لا تسمع ما توعظ به من العلم فهذا سيزيغك مثل ما صار ظنه، أو تسمع ما توعظ به ولا تعمل به فهذا سيزيغك فتكون على طريقة اليهود. فعمل بالآية ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتها. فاسمع أشياء توعظ بها من القرآن والسنة ثم اعمل بها وجاهز العمل بها نفسك، وادعو الله ان يوفقك العمل بها ستثبت. تزيغ مثل هذا الذي انطرح بيد المشايخ يقول ايماني يتقهقر قاعد احس بالزيغ من بقادر اثبت، ثم تغير بعدها صار نعوذ بالله يحلق لحيته ويثوبه، صار مثل العوام العصاة بالضبط، نسأل الله العافية. نعم.
قال وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين.
نكت فيه نكتة
أين؟ حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الحديث.
إذا
لا
قصة القلب كيف يركز حتى تعرف صاحبه ولا يرعوي، هو أنه فعل معصية وراء معصية معصية وراء معصية، أمين حصل على قلبه الران كما مر معكم أمس في كلام مجاهد، قال الأعمش أرانا مجاهد بيده، فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني في الكف، قال فإذا أذنب ذنبا ضم منها كذا، وقال بإصبع الخنصر، فإذا أذنب ضم، وقال بالأخرى وضم، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع الأخرى وكذا حتى ضم أصابعها كلها. قال يطبع عليه بطابع رأيت. إذا لا تستغرب تقول لي ابن عم كثير كلمته في سماع الأغاني، كثير كلمته في السفر الخارج، يروح بلدان تظهر المنكرات مثل تركيا مثل تظهر المنكرات ويمشي في الأسواق ويفتن نفسه، يقول كلمته ما يتعب. هذا اسمع ماضيه كيف، اسمع ماضيه كيف فعل معصية الأولى قيل على قلبه كذا خير. لكن إخواني بالمناسبة هذه أذكر وصية بعض مشايخنا من أهل الحديث قبل ما توفاهم الله، كانوا يقولون يعني عندنا في بلادنا لا تختر بما يفعل الإخوان المسلمين. عندنا في بلادنا من الجمال ما يغنيك. زوجتك تقول لك هذا روح مثلا النمسا تفرج. إن من أزواجكم عدو لكم فاحذروهم. قد تفتن ترى امرأة في المطار أو في كذا تفوق زوجتك بالجمال بألف مرة. فالله يعصمك إذا كنت مهمة مثل دعوة. يعني الله يحفظك. لكن لا تتهاون بيسمونها التمشية وما التمشية. عندك في بلادك يا أخي نصيحة لك بتموت ولا ما أقول لك هذا النصيحة. عندك في بلادك كما أفتانا مشايخ الحديث غنية. عندك الباحة. عندك أبها. عندك تبوك. عندك القريات تعتبر من الشام. الشام معروف جوها جميل وكذا. القريات من آخر نقطة جنب الأردن. الشام تعتبر فيها الهواء الطلق وفيها من طعم اللحم اللذيذ وفيها فلا تخرج الخارج كما كان يفتون. وعندنا ما هذا إلا إذا في مصلحة دعوية مثلا تحمل أطنان أو آلاف من الكتب توديها مركز إسلامي وترجع كتب في السنة بتروح تلقي محاضرة وترجع أو تجيب بضاعة مضطر إليها ما عندك حيلة للمنطقة ذيك تروح تجيبها وترجع مصالح. أما نزاه وكذا ما أنصحك لا أنصحك. كانوا وصول المشايخ يقول لا تخرجون روحوا عندنا مناطق مثل أباحة رغدان فيها مناظر جميلة. شيخنا من باز إلى أن توفى ما خرج إلى أن توفاه الله. فالحمد لله على فضله. نعم.
قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن مشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
الله أكبر.
هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم.
طيب إيش يفعل الابتلي بهذا؟ تابعت عليه معاصي حتى يحس عنده الران. إيش أثر الران؟ يحس أنه لا يضيق صدره بالمعصية ولا بالمنكر. قلبه من داخل كل يوم يضحك إذا قيل له فلان راحت مع فلانة ما يحس فيه فلان راح مع فلانة لعمل منكر لكذا أما يوقن له منكر فلا يحس في قلبه بالإنكار ويفعل المعصية ولا يوجع قلبه. يغتاب شخص ولا يوجع قلبه خلاص لعله جاب الرانة ما يتعب ما يضيق صدره بالمعصية اللي فعلها. قلب الحي مش يصير صدره إذا فعل معصية يليق. هذا يروح عند الخياط يحط ثوبه تحت الكعب ويضحك مع الناس ما كانه فعل شيء يدخل به النار ما جاوز الكعبين في النار فيرجع بيته وفصل ثيابه تحت الكعب ما قال خياط فوق الكعب خاف من نقد الناس وترك عذاب رب الناس نسأل الله العافية. بل جعل فتنة الناس أشد من عذاب الله. يخاف من قدوم الناس وعنده نقد الناس أشد من عذاب الله فيطول ثوبه عشان الناس يقولون له إيش مطوع ولا من جهل هذا صلى الله العافية. فأصلح قلبه يعني فيه ران ما يتعب من المعاصي ما يتعب من ترك المعاصي فرضا خلاص تيأس لا ييأس لا ييأس يفعل كما أمس أخبرني مغسل الموتى عن سن غائب عن كثير من الناس يزور المقابر يشوف مصير الميت قال لو كنت مكان الميت هذا وش السبب اتمنى الرجوع للدنيا. انت في الدنيا حي ما تموت بعد قم امر صالح وغير من حياتك حتى تزيل الران هذا. زور العقار زور القبور في الذكر الاخره يخرج الى عمره ينطرح بين يدي الله في العمره عند الملتزم يا رب اهدي قلبي لانه مقلب القلوب هو الله ابكي بين يديه كما قال بعض سلفنا، أفرأيت الطفل تأخذ منه اللعبة، أو كيف بكاء الطفل ليرحم والديه بالبكاء الكثير. كذلك ابكي بين يدي واحد القدير، يا رب اهد قلبي، يا رب اصلحني، إلى آخر. نعم.
قال: ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم
نعم.
قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها،
أعوذ بالله،
وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع،
أعوذ بالله،
فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إليها ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها.
وإذا أحذركم عن القعود مع من جاءتك أو درت القرائن أنه قلبه مطبوع حتى لا يصيبك مع أصابه، اقعد مع الدعوة فقط. اما تكون مع رجل في قرار قامة المطبوع على قلبه تضحك وتماسح كما يفعل بعض اهل الدين، يتسامحوا كذا ويقعدوا مع المطبوع قلوبهم ويضحكون ويمزحون معهم وهم ايش، وهم لا يريدون دعوتهم اصلا من التلاين معهم، فقط يريد سلة معه. هذا خطر والله عليك، فان الطبع سرات تسرق منه التهاوي المعصية. أقل ما فيها أنك ترى الابتسامة رسومة على وجهه حينما تذكر منكر، يعني بعض الناس تذكر منكر يضحك، إيش تقول في قلبه؟ هذا ما تلقاه يتغير، يتألم إنه فيه منكر، نعم يضحك. فمثل هذا يجعلك مثله، تشوف المنكر تضحك مثله، ابعد عنه هذا فقط، اجلس معه ولو ما زحته وأطلعت معه القيم حتى يلين قلبه، لا لأجل أنك يعني تتسلى معه، لأن هذا خطر عليك، الرجل هذا خطر عليك. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، أي جليس أسوأ من مطبوع على قلبه، يفعل معصية ويستمر عليها ولا يتوب منها، هذا من قرائن موت القلب. نعم.
قال: واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون.
الله أكبر.
ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثتني عم قال حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. وقال: وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد أو سنيد قال حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور قال حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.
الفرق بينهما في وقف: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار، نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نعم، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هناك وقف، الوصل أولى لعله. نعم أكمل.
و وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.
نعم.
قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أن نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين، وقول الشاعر علقتها تبنا وماء باردا حتى شتت. علفتها تبنا وماء باردا حتى شتتت همالة عيناها. وقال الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، تقديره وسقيتها ماء باردا معتقلا رمحا، لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات. ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين. شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر،
لأنه أبرهم من كان كما قال هنا اشتبه، صارت الآيات في وصف المنافقين أكثر من الكفار المنافقين، لأنه هو يشتبه وأخطر. ذلك يهاجمون الآن، يقول كفوا على الإخوان المسلمين، والمسلمين يعني أشد من الليبراليين، الليبراليين ليش تتركوهم؟ ليش تتكلموا عن الإخوان تتركون؟ من قال نترك؟ رددنا على الليبراليين ورددنا على الإخوان، لكن رد على الإخوان ينبغي يكون أكثر، لأنهم يظهرون أنهم يغيرون على الدين وأن الإسلام هو الحل فيلتبس أمرهم. أما الليبرالي الآن اللي يقول لك يطلع لك ترك الحمد ويقول لك الله والشيطان عملة وجهان لعملة واحدة، من بيصدق هذا الخبيث هذا؟ ها؟ ويقول الإنسان في دين حر يفعل ما يشاء، ينبغي أن لا يتعارض الدين مع الحرية، أو يفعل ما شاء بحريته. هذا واضح النفاق هذا. لكن لما يأتي الإنسان يقول لك جاهد ولا تقعد على الجهاد ويمرك في جهاد الحكام الذين لم يثبت كفرهم عند العلماء الراسخين، ويقول لك إذا ما قعدت على الجهاد فأنت جبان، التبس أمر ولا لا؟ فإذا الرد على هذا أكثر ولا على هذا؟ من جهة التباس، من جهة حكم كفره، التباس أمره، التباس أمره. نعم. نعم.
قال: شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطمب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى:
نعم يكفي هذا، إذا غدا نأخذ ومن الناس من يقول آمنا. يعني في الكفار آيتين فقط، في المنافقين نحو 12 آية. إيش معنى هذا؟ خطر المنافقين، خطر. أعوذ بالله. نعم. انتشر بين بعض الناس التنفير من أهل الاستقامة بقولهم: ما شفنا أهل المتحين إلا منافق غش. يا أخي العيب هل كان في اللحية ولا في الشخص؟ ها؟ ولا شو اللحية؟ بعدين يفعل كذا بعض العامة، يحط الإبهام على أصل الذقن هنا، يقول كذا الدقنه، ويسرق المؤسسة ويغش. هذا تنفير من الاستقامة. العيب كان فيه هو، هو ما شكر الله بنعمة التدين فأظهر خلاف، فحينئذ ستحلق أنت لحيتك وتترك الاستقامة من أجل أنك شفت ملتحي غش. هذا اللحية أمر به الرسول، فرض قال أرخ اللحى، لو أمرك الرسول أمرك أمر تعصي، طيب هو ما يرجعك بالسند أنه قال لك أرخ اللحى. فلا ينبغي أن يكون زيغ الزائغين من الملتحيين سبب في نفورك من الاستقامة على الدين، لأن هذا هو العيب فيه وليس العيب في اللحية. اللحية أمر من الله، أمر من الرسول. نعم. طيب راح يحدث رقم كم؟
75.
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.
عن عبد الرحمن بن حميد
القرشي ثقة.
عن أبيه
ثقة.
عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
نعم، هذا إسناده حسن قوي على شرط مسلم. وعبد العزيز الدراوردي عبد العزيز بن محمد احتج به مسلم وروى له البخاري مقرونا. نعم، فإسناده على كل حال حسن. في هذا الحديث ذكر للمبشرين بالجنة، والقاعدة عند أهل السنة أن لا نعين أحد بجنة ولا نار. ما نقول فلان والله دائما حملة المسجد يصلي معنا، دائما يتصدق ترى في الجنة، لا يجوز. كما كنت أشوف في بعض البلدان العربية ولد حافظ الأسد الذي توفي قبل الشعب اسمه باسل إلى جنات النعيم. يا باسل، أصلا تبشير الشخص وتعيينه بالجنة لا يجوز. واختلفوا في من اتفق فيه مثل أحمد بن حنبل، اتفق أهل السنة على نزاهته، فمنهم قال نعم يجوز أن تقوله في الجنة لأن الأمة لا تتفق على ضلالة. أما ما سوى ذلك فلا نعين شخص يقول هو في الجنة إلا يأتي نص، كما لا نعين شخص في النار مهما كانت أفعاله قبيحة ما دام مسلم تقول والآن في النار، لا يجوز إلا بنص. نص مثل أثنوا على شخص كان يجاهد فقال النبي عنه لا تزال الشملة التي غلها في خيبر تشتعل عليه نارا، خلاص خلاص عينوا الآن تاء، لكن أنت ما تعين. فهنا النبي عين أناس في الجنة فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة من غير سابق عذاب ولا فتنة في الدين يا رب العالمين. نعم، اقرأ.
قال حدثنا إسماعيل قال
نعم إسماعيل وهو ابن إبراهيم الأسدي ثقة الحافظ.
قال حدثنا ابن إسحاق
ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن بن إسحاق العامري صدوق مدلس
يعني عبد الرحمن عن الزهري
يعني عفوا حدثنا إسحاق يعني عبد الرحمن بن إسحاق العامري عفوا صدوق أمي بالقدر عن الزهري محمد بن مسلم الشيعي الزهري ثقة حافظ حجة
عن محمد
أو متفق على جلالة إتقانه
عن محمد بن جبير
ثقة
عن أبيه
أنا أبيه جبير مطعم النوفلي وهو صحابي.
عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام. وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل من؟ عبد الرحمن بن إسحاق العامري. شهدت حلف المطيبين، يقصد قيل حلف الفضول، فهم في الأصل جماعة من المطيبين، وقالوا وتحالفوا على أن يضعون أيديهم يغمسونها كله في الطيب، على حلف أن ينصروا المظلوم ويردوا حق الضعيف ويأخذوا على يد الظالم. فهذا يدل على جواز التحالف في المشاركة في علم في الخير، كمن يتحالف مع الكفار ويتعاون معهم ضد الخوارج، يفجرون البنيان ويكون متحالف. أن أي شخص من هؤلاء يريد يفجر، كلنا نتعاون على منع من التفجير للبنيان وإهلاك الأموال. فهنا لا بأس في من التعاون الخير والحرائق. يقول أي مكان في حرائق كلنا ندفع فلوس، مثلا في المكان المشترك بين دولتنا أو دولتكم مثلا ندفع فلوس تحطها في فايات حريق، منا فلوس منكم فلوس، عشان لا يصير فيه تفجير ولا حريق ولا شيء. فهذا النوع لا بأس به. وأما من تعاون معهم ضد المسلمين فهذا لا يحد إلا أن يكون هؤلاء ينتسبون الإسلام من خوارج، يفجرون البنيان وتعاون معهم للملاحقة وكف شرهم على الناس، فهذه لا بأس بها، لا بأس بها. ليس التعاون والتحالف مطلقا محرم. نعم. طيب، فما أحب لي أن حمر النعم، لو كانت لي حمر النعم ما أنكثه. فأي حلف حينئذ شهد الإسلام بصحته أو أفراده فإنه لا يمنع منه نصرة المظلوم، أخذ حق الضعيف، محاربة الخوارج الدواعش الذين يفجرون البنيان يقتلون أهل الإسلام، هذا لا معنى. طيب، انتهى الوقت؟
لسه باقي.
كم باقي؟
خمس.
طيب، اقرأ طيب الحديث اللي بعده.
قال: حدثنا إسماعيل.
نعم، إسماعيل وهو ابن إبراهيم الأسدي ثقة حافظ.
قال: حدثنا محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق صدوق يدلس.
قال: حدثني مكحول
ثقة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله.
وهو ضعيف جدا هذا حسين بن عبد الله.
هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن قريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس، إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدري أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئا. فقال عمر: والله ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث.
هذا إسناده فيه ضعف. أول مكحول تابعي لم يقع النبي فساد مرسل ضعيف، والثاني شيء ضعف، لكن الحديث له شواهد. نعم، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاث أم أربع فليجعلها ثلاث وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. هنا إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، في إن شك في واحدة ثنتين فليجعلها واحدة، يبنى على أقل يقين، وإن شك في الثنتين ثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في أربع فليجعلها ثلاث، حتى يكون له في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا له شاهد. سجود السهو تبين لي من آثار أن كل سجود كما دلت عليه فتاوى الصحابة بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام، وعنده في حديث عند دارقطني وأفتى أبو هريرة وغيره بعد السلام، إلا ما دل عليه الدليل قبل السلام. دل الدليل قبل السلام على وضعين اثنين، على حالين، ما هم؟ لازم إذا ذكرت شيء تذكر دليله، ليس كذا المسألة. العلم إذا ما عرفت الدليل في ذهنك تصبر، حتى تقول استحضر الترصيص. إذن في الشك يبني على الأقل ويأتي بركعة قبل السلام، هذا الحديث أحسن. إيش بقي؟
ترك التشهد.
ترك التشهد على اي حديث؟
حديث البخاري بن بحير،
حديث عبد الله بن محينة في البخاري انه قام النبي ولم يجد التشهد فزاد قبل السلام، ما سوى ذلك ما اضفرت باي حديث قبل السلام. فاذا صليت خمس ركعات كما حديث ابن مسعود لا تصلى النبي خمس ركعات متى سجد بعد السلام، اذا انتقلت من صلاتك صليت ركعتين وسلمت ونبهوك وقمت صليت بعد السلام، بعد السلام صليت ركعتين بدل أربعة، سلمت قالك لا باقي لك ركعتين قمت صليتها السجد بعد السلام، صليت خمس بعد السلام بدل أربعة، تحريت الصواب، صرت تقول أول شيء لا شك في السجود تتحرى الصواب، تكون ثلاثة ولا أربعة، مو بس تحط طبعا أدنى الثلاث وتبني بركعة تأتي بركعة وتسقط قبل السلام، اصبر لعل في قرينة تخليك ترجع أي واحد، تحرى الصواب فتقول ثلاثة الأربعة، ما جاءتك أي قرينة فتبني على الأقل وتأتي بركعة تسجد قبل السلام، جاءتك أي قرينة، أي قرينة تذكرها مرجحة تقول لا لا مضبوط هذه الثالثة، بغربت الظن الثالثة لأن أذكر زوجتي دخلت علي في الثانية بالشاي وتقول لي تبغى شاي ولا بعد مع مغرب مع أمك تشرب، أذكر أن دخلت الزوجة قالت لي كلمة دي هذه بعد ركعة. إذا أنا في الثالثة خلاص ابني على الثالثة إنها ثالثة بين هذه القرينة، واركع بعدها ركعة واسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد بعد السلام. إذا شفت الحالة كلها دي بعد السلام، ما صار فيه إلا حالتين قبل السلام، إلا هي ترك واجب تجبره قبل السلام لسجدتين أو إيش أو شاك تبني فيه على الأقل. وضحت المسألة؟ وضحت أظن. ما توجيهكم في الداعيات؟ الداعيات يحضرنا مؤتمر تمكين المرأة السعودية من القيادة، يعني يحضرن في مكان بعيد عن الرجال ومتحجبات ومن جنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، يخطب جمعة وفيه نساء متحجبات وراء في الخلف متحجبات، قامت برسول الله خالد قال بما يا رسول الله، فيحضرن مثلا لبيان مخاطر قتل المرأة ويقول فتاوى العلماء. وليش يحضرن؟ واضح السؤال، يحضرن ليش؟ وضح السؤال يا أخوان، ما الدليل على تحديد سن 15 لسن التكليف أظن أثر في غزوة أحد من كان على 15 أجازه النبي في هذا 15 أراجع ذلك، لكن في بعض الآثار أو الأحاديث لعل أدل على ذلك وأراجع. رجل في مركب في وسط البحر وحضرته الصلاة واستطيع القيام بالركوع، لكن أرض المركب عليها دم، افرش عليها. إذا في نجاسة تبول ولد صغير افرش سجادة عليه، عشان تكون مبتلة تمسك السجادة، كانت ناشفة افرش عليه وصلي، ولا كانت نجسة.
دم السمك نجسة؟
دم السمك لا، لأنه السمك طهور ما حل ميتته، دم السمك ليس نجس. في سمك شاف الثلاجات في أحد المناطق مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. أنا قال كيف يذبح السمك على الطريقة الإسلامية؟ شوف خذ كلامي كتان جراد السمك، فلا يشكر عليك تقضي وقت طويل في الجرادة تمسك بها تشوف وين الوجهين وتفتح كذا وتذبح، خلاص يكفي تذبحها بالصوت وكل، أو حطها في المقلاية بعد ما تضربها. إيه ما يشترط تكل تذبح في هذا مشرحة، هي هذا حديث وحلت لنا ميتتان. وبالمناسبة في المغرب، بلاد المغرب كنت قبل كم أسبوع أو قبل شهر، وجدتهم يأكلون القواقع البرية، يأخذون الشجر ويأكلونها يحطوا، يعني شفت عندنا في البحار البليلة هم قواقع يحطونها ويطبخونها ويأكلونها، هذا قول عند مالك وغير يجوز، أخذين بهذا القول لعلهم. لكن الحق أنه لا يجوز أكل القواقع البحرية من جنس الحشرات، لأنها أصلا ما ميتة، ما تقاس بالجراد، الجراد جاء في نص خاص أنها ميتة وتجوز، لكن هذه القواقع ما يمكن أن تذبحها فتصبح ميتة وهي من جنس الحشرات فتترك. أما القواقع المائية هذه لا بأس فيها، لأن كل ميتة البحر حلال. وأنا كنت قديما زرنا شقيقة لنا باليونان بمنطقة تسمى لودسة، وكنت شخصيا أخذ القواقع وأنا عمري في العاشرة وأفتحها وأصر على الليمون وأكلها. هذه القواقع لا بأس فيها كانت في البحر، أما إذا كانت في البر فمن جنس الحشرات، ليست مستثنات كالجراد، الجراد مستثنى لكن لا يقاس عليه. إذا كان الإنسان شيء محسود من السيارة كيف رقيها؟ العجموات مثل البعير، مثل في أثر عن مسعود وغيره يجوز رقيها، بعير كالقوم فجأة خر عليك تضربه ما يقوم ارقي، لأن هذه المادة شيطانية دخلت فيه العين. نعم، لكن الاجتهاد في رقية السيارة المعيونة ما تشتغل عليه، وانك مثلا تقرأ في داخلها البقرة تدخل في هذا، يحتمل يكون راجح من جهة ان العين مادة خبيثة تصيب، وان هذا شيء يشبه الطب اللي هو الرقية، مثل العجموات ما تفهم وكذا اللي هي البعير ورقيتها من اجل اخراج المادة الشيطانية. هذه ما شيطانية، لعل سكرت السيارة خلتها كل شوي تطفي، ايه كيف تطفي؟ هل من اثار العين الخبيثة من جني او شيء من الشرور سكرت هذه محرك السيارة تطفي؟ شديد السيارة كما تعرفون العين، يروح الوكالة يقعد الفلبيني محتار، والله ابوي ما في شيء، يحط الجهاز يقول جديد السيارة كل شوي تطفي تطفي، واضح عين هذه عين حق. نعم، فيحتمل الأمر فيه نظر، لكن يعني إذا قلنا أن باب الطب وجرب، حدثنا القلب مثل الكف يقول من كثير، وقد ذكر حاتم حدثنا لا يحدثنا بذل الله ما فهمت وش يريد هذا. يريد صحة الآثار. حدثنا أبو كريب الطبري وكيع الأعمش المجاهد. هذا ظاهر سند، ما في شيء هذا عن المجاهد اللي هو القلب مثل الكف. حديث سنده الطبري. يا أخي قلنا صحيفة علي بن أبي طلحة فيها انقطاع لكن متلقات بالقبول، صحيفة علي بن طلحة فيها انقطاع لكن متلقات بالقبول. هذا بشوف ما فهمت السؤال، خلي السائل يشوف كلمني في هذا السند. على كل حال لقاؤنا بكم اليوم في شرح سنة النسائي، من كان ليس عنده كتاب النسائي قلت لكم يكتب اسمه عشان نعطيه الكتاب، وعليكم بالحضور مبكرين إن شاء الله بعد المغرب وبعد العصر فيه درس، والحمد لله رب العالمين.